بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا، ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حرا. فيها شبهة، يعني في شبهة أن قرأناها أو لا، فأنا بس نقرأ التاسعة الآن ثم نرى. المسألة التاسعة يعقدها المصنف لجملة من المسائل مرتبطة بكتاب الطلاق، ولذا يبحثها هنا بحثا مجملا، وتفصيل الأمر موكول إلى كتاب الطلاق. ابتداء نقول بناء على مبانينا نحن الإمامية تبعا لقوله تعالى الطلاق مرتان، أن الطلاق لا يقع إلا واحدة، وهو المسمى بطلاق السنة، ويقابله طلاق البدعة. من هنا ينبغي لنا أن نلج إلى هذا العالم من التعريفات. طلاق السنة له إطلاقان، تارة يطلق ويراد به ما يقابل طلاق البدعة، فيكون المراد بطلاق السنة الطلاق المستكمل لشرائط الطلاق المعتبرة عندنا، ومنها يكون واحدة فلا يقع الطلاق بالثلاث عندنا كما هو عند غيرنا، وأن يكون في طهر، وأن يكون هذا الطهر غير مواقعة فيه المطلقة، إلى غير ذلك من الشرائط التي يأتي ذكرها في كتاب الطلاق تفصيلا. إذا استكمل الطلاق هذه الشرائط سمي طلاق سنة، أما إذا فقد إحدى هذه الشرائط صار طلاق بدعة ولا اعتداد به عندنا. يعني لو أن الإنسان طلق امرأته في طهر قد واقعها فيه لا يقع، طلقها بدون شاهدين لا يقع، طلقها ثلاثا لا يقع، إلى غير ذلك. وتارة أخرى يطلق طلاق السنة على ما يقابل طلاق العدة المسمى بالطلاق العدي، طلاق العدة أساسا. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بخير. يا الله عافاكم الله. طلاق العدة أو الطلاق العدي هو أن يطلق الإنسان ثم يعاود زوجته في عدتها ثم يطلق ويعاودها أيضا يراجع يعني في عدتها ثم يطلق فصار ثلاثة. هذا الطلاق يسمى بطلاق العدة أو الطلاق العدي، يقابله الطلاق السني أو طلاق السنة بإطلاقه الثاني، وهو حين تكون الطلقات ثلاثا لكن المعاودة بعقد جديد، فليست هناك مراجعة في العدة، لا يراجعها في العدة، وإنما يعود إليها بعد انقضاء عدتها بعقد جديد. إذن هنا نوعان من الطلاق، طلاق عدي وطلاق سني نسبة إلى السنة ونسبة إلى العدة. كما أن إطلاق لفظ الطلاق السني له إطلاق آخر يقابل إطلاق أو طلاق البدع، فلا يشتبه عليكم الآن، يعني تارة يقال طلاق السنة يراد به ما يقابل طلاق البدع غير المستكمل للشرائع، وأخرى كما فيما نحن فيه يطلق طلاق السنة والمراد به ما يقابل طلاق العدة. والمطلقة تارة تكون حرة وأخرى تكون أمة ولا ثالث. السؤال الأول المطروح هنا بالنسبة إلى عدد التطليقات التي توجب الحرمة حتى تنكح زوجا غيره أو توجب الحرمة المعبدة، هل هو بلحاظ المرأة ونوعها أو بلحاظ المطلق ونوعه؟ يعني المرأة تارة تكون حرة وأخرى تكون أمة، الحرة تارة تكون تحت حر وأخرى تكون تحت عبد، كما أن الأمة تارة تكون تحت عبد وأخرى تكون تحت حر. نحن عدنا أن الطلاق الذي يوجب الحرمة بحيث أنه لا تستطيع المرأة أو لا يستطيع الرجل أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ثلاث واثنتان. نحن نقول أن الطلاق تابع للمرأة، إن كانت حرة فهي ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فهي تطليقتان، بعد ما علينا من المطلق، سواء كان حرا أو عبدا، العبرة بالمطلقة، فإذا كانت المطلقة حرة وطلقها المطلق الحر أو العبد ثلاثا حرمت، وإذا كانت المرأة المطلقة أمة طلقت مرتين حرمت، سواء كان المطلق عبدا أو حرا بلا فرق. نجي إلى أصل المسألة وهو حرمة المطلقة ثلاثا المعبر عنها بالحرمة المؤقتة العارضة، لأنها قابلة للزوال في مقابل الحرمة الأبدية التي تأتي بالطلاق التاسع. الدليل عليها يعني على أن الطلقة الثالثة محرمة كتاب الله أولا، وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذن هذه الآية دلت أولا كما سبق وأن قلنا على طلاق السنة، وهو أن الطلاق مرتان فلا يقع ثلاثا دفعة واحدة. هذه من جملة الأدلة التي يستدل بها علماؤنا على عدم صحة الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، قوله تعالى الطلاق مرتان. فإن قلت أنه يقع بالثلاث دفعة واحدة خالفتها منها. فإن طلقها هي الطلقة الثالثة، كما أنها دلت على أنها إذا طلقت ثلاثا لا تحل له للمطلق حتى تنكح زوجا غيره. هذا حكم ثاني. الحكم الثالث الذي نريد أن نستفيده من الآية وتؤيده مجموعة من الأخبار، أن الزواج المحلل يشترط فيه أن يكون دائميا، يعني لو أنها تزوجت متعتان لا تحل له. ليش؟ قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يقول الإمام عليه السلام المتعة لا طلاق فيها، المتعة لا طلاق فيها، والله يقول فإن طلقها. إذن من هذه القرينة نفهم أن المراد زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره نكاح دائم، وإن كان لفظ حتى تنكح زوجا غيره مطلق يشمل النكاح الدائم والمنقطع، لكن بقرينة فإن طلقها والمتعة لا طلاق فيها نستفيد أنه يجب أن يكون النكاح المحلل نكاحا دائميا. أضف إلى ذلك مجموعة من الأخبار دلت على ما دلت عليه الآية، نتيمن ببعضها، منها صحيح أبي بصير. قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، منه أي امرأة هذه؟ قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيرتها. هذا منفرد شيء آخر يأتي بحثه في كتاب الطلاق أيضا، أن مجرد العقد ليس كافيا. وقد ذكرنا لكم أن لفظ النكاح لم يستخدم في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد، لكن بعض المفسرين استثنى هذه الآية، قال إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره مستخدم بمعنى الواطئ. أن أساسا نحن عندنا في باب النكاح خلاف، أن النكاح موضوع للعقد أو موضوع للواطئ، وكيف كان؟ قالوا أنه لم يستخدم في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إلى غير ذلك من الآيات، المراد بها العقد وليس الواطئ. قالوا إلا هذه الآية، لكن بعض المفسرين قال حتى هذه الآية لو خلينا والآية فكانت مستخدمة في العقد، لكن الأخبار اشترطت ذوق العسيلة، يعني اشترطت الواطئ، فموضوع الواطئ مستفاد من الأخبار وليس مستفادا من الآية، حتى يقال أن الآية هنا استثناء استخدمت لفظ النكاح في الواطئ. لكنه على أي حال شرط لا بد من ذوق العسيلة أي الجماع. وفي كتاب الطلاق يبحث مجرد الإدخال واحد لو عملية جماع عرفية نشترط الإنذار أو لا نشترط، لأنه ورد في بعض الأخبار وتذوق عسيلته، قالوا شنو معنى تذوق عسيلته غير أن ينزل يعني، وإن كان البعض قال وتذوق عسيلته ما ورد في أخبارنا، الوارد في أخبارنا حتى يذوق عسيلتها، فبالتالي بعضهم لم يشترط الإنذار، فكيف كان؟ هذا خارج البحث. صحيح ابن بزيع أو صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يأتي لا موفق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجا ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة قال عليه السلام تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وجعلوا مقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم الفرق بين كون الطلاق عديا أو سنيا. وإذا قدمنا مقدمة التفريق بين الطلاق العدي والسني، يعني الطلاقات الثلاث كانت عدية يعني راجعها في العدة أو لا سنية راجعها بعقد لا فرق، خلافا لبعض الفقهاء ويأتي البحث معهم في كتاب الطلاق قال إذا كان الطلاق عديا نعم لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، أما لو كان الطلاق سنيا حلت له من دون محلل ولو ألف طلقة. ويأتي هذا البحث أيضا في موضوع الطلاق تسعة عن نفس البحث العدي والسني، يأتي هناك أيضا. إذن أول شيء نقوله أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سنة وطلاق بدعة. الطلاق السنة هو ما تشير إليه الآية الطلاق مرتان، والبدعة ما قابله غير المستكمل للشرائع ثلاثا دفعة واحدة بغير شهود بشهود غير عدود في طهر وقعها في حيض، هذه كلها لا تصح، لا بد أن يكون في طهر لم يواقعها فيه بحضور شاهدين عادلين وتقع طلقة واحدة. ثم هناك طلاق سنة يقابل طلاق العدة وهو الذي تتم فيه المراجعة بعقد جديد وليست المراجعة فيه من خلال العدة، ولذا نسب ذلك إلى العدة طلاق عدي نسبة إلى العدة. وقلنا أن العبرة عندنا بالمطلقة، فإن كانت حرة كانت ثلاث طلقات موجبة للتحريم بغض النظر عن المطلق حرا كان أم عبدا، وإن كانت أمة كفت الطلقتان بغض النظر عن من كان المطلق. كما أن المحلل يشترط فيها أن يكون زواجا دائميا، فلا يكفي زواج المتعة استنادا إلى الآية وتفسير الأخبار. من هذه الأخبار خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال عليه السلام: لا، لأن الله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، والمتعة ليس فيها طلاق. فإذا من قرينة فإن طلقها نستفيد حتى تنكح مو مطلق النكاح، وإنما النكاح الدائم. قال التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا. إذن العبرة بكونها حرة، فإذا كانت حرة وطلقت ثلاثا انتهى، يتخللها رجعتان أي أنواع الطلاق كان، عديا كان أو سنيا. هذا في مقابل من قال أن الطلاق إذا كان سنيا فلا يحتاج إلى محلل، ويأتي البحث معه في كتاب الطلاق. فلا تحل له إلا بالمحلل زوج آخر بعقد دائم يذوق عثيرتها إلى غير ذلك من الشرائط. وإن كان المطلق عبدا، ليش؟ قال: لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا الإيمانية بالزوجة لا بالزوج كما عند العامة. في صحيح ابن العيس، في صحيح العيس قال: إن ابن شبرمة وعليكم السلام ورحمة الله قال: الطلاق للرجل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء. وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين. وكذا صحيح زرارة عن أبي جعفر: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها، فقال: السنة في النساء في الطلاق. يعني أن المسألة مربوطة بالنساء، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمه فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن. قرآن مثنى قر. إذن لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة، ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين كذلك، يعني يتخللها رجعتان مهما كان نوع الطلاق عديا أو سنيا إلا بالمحلل. قال: ولو كان المطلق حرا، لأن العبرة عندنا بالزوجة. للآية والرواية، قال الشارح رحمه الله معلقا على قوله هنا، أن الشهيد الثاني علق هنا تعليقة: فيه لف ونشر مرتب للآية والرواية. احنا نريد نستدل على على ماذا بالآية والرواية؟ على موضوع التحليل، وعلى موضوع أن العبرة بعدد الطلقات بالمرأة. فقال: للآية والرواية، أي دليل اعتبار الثلاثة الحرة إطلاق الآية الطلاق مرتان فإن طلقها ثلاث، المتناول للزوج الحر والعبد، يعني أن الطلاق ثلاثا بالنسبة إلى الحرة، ولكن طلاق المطلقة مقيد بالحرة. هذه الآية المطلقة الطلاق مرتان تقول سواء كان الطلاق لحرة أو لأمة، بس المقيدة بماذا؟ بالرواية. لذا قال بالآية والرواية أو للآية والرواية، لف ونشر مرتب. تدرون صلح اللف والنشر المرتب بعد في المنطق ما مار عليكم. قلت أنا عندنا مدرس أفغاني كل شوية قال كما درستم في المنطق، يقول أنا الحين ما درست في المنطق، فاحنا نقول كما درستم في المنطق، درستم ما درستم صوتكم. اللف والنشر المرتب يعني أن تأتي بجملة أشياء تلفها ثم تنشر أدلتها عليها، فإذا كان الدليل مرتبا على سياق المذكورة صار اللف والنشر مرتبا. يعني تقول الحكم كذا وكذا وكذا، جيت ثلاثة أحكام والدليل عليه كذا وكذا وكذا، جيت ثلاثة أدلة، إذا كان الأدلة الثلاثة متفقة مع الأحكام الثلاثة صار لف ونشر مرتب، لأن يعني الأول دليل الأول والثاني دليل الثاني والثالث دليل الثالث. فإن جعلت الأدلة غير مرتبة صار لفا ونشرا مشوش، لأن هذا مو دليل هذا، بس هنا يقول فيه لف ونشر مرتب. ليش؟ لأن قال للآية والرواية. الآية شنو أفادت؟ أي دليل اعتبار الثلاث في الحرة إطلاق الآية المتناول للزوج الحر والعبد، لكن طلاق المطلقة مقيد بالحرة لرواية أبي بصير عن الصادق، ودليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج رواية محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر والصادق. قال والعامة جعلوا الاعتبار للزوج، فإن كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا، وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد الطلقتين، وإن كانت الزوجة حرة. إذن الآية والرواية يريد أن يستفيد منهما الشارح رحمه الله هنا على الموضوعين، موضوع الأمة وموضوع الحرة. هذا أول بحث، وهو أن المطلقة ثلاثا أي أنواع الطلاق كان إذا كانت حرة حرمت حتى تنكح زوجا غيرها المسمى بالمحلل، وإذا كانت أمة طلقتان فتحرم حتى تنكح زوجا غيرها. نكحها زوج غيره فعاود الزوج الأول لها ظنا أن يقيم حدود الله فراجع إليها انفرط الثلاث، فإن طلقها ثلاثا أيضا عديا كان أم سنيا تنكح زوجا غيره، فإن طلقها ثلاثا بعد يصير حرمة مؤبدة تسع طلقات. لكن الكلام هنا المطلقة تسعا أي أنواع الطلاق كان أو لا؟ الطلاق العدي فقط، يعني احنا نقول بالنسبة للمطلقة ثلاثا تحرم حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت طلقات عدية أو سنية. بالنسبة إلى الطلقات التسع المحرمة للأبد أيضا، أي أنواع الطلاق كان؟ قال لا، والمطلقة تسعا للعدة. فإذا اشترطنا أن يكون الطلاق عديا فهي تحرم على المطلق أبدا. دل على ذلك مجموعة من الأخبار، منها خبر زرارة وداود بن سرح. والخامسة أن لعنة الله عليها إلى آخر الآية، ولعنة لم تحل له أبدا. والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، مر معنا هذا. والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات يعني تسع لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا. إذن دلت جملة من الأخبار على أن الموضوع زين. منين احنا اكتشفنا أن المسألة مسألة طلاق عدي؟ قال خبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها. طلاق شنو كان هذا؟ سنة. ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال عليه السلام: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويموت. إذن المسألة جعلها الإمام منوطة بماذا؟ بالمراجعة. فلا قال: أما المطلقة تسعا للعدة والمراد به بالطلاق العدي أن يطلقها على الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثم يراجع في العدة ويطع ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطع ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها الزوج الآخر بعد أن يطأها طبعا فيتزوجها الأول بعد العدة ويفعل كما فعل أولا أيضا ثلاثا للطلاق العدي إلى أن يكمل لها تسعا كذلك، ينكحها رجلان بعد الثالثة والسادسة فإنها تحرم أبدا. الطلاق العدي زين. لو لاحظتم هنا احنا عندنا ست تطليقات عدية وست تطليقات سنة من التسع، ثلاث منهم مو عدة اللي هي الثالثة من كل واحدة لأن بعاقد. قال: وإطلاق التسع للعدة مجاز، إن مو كلها طلاق عدي، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة، إن ما فيها مراجعة، فإطلاق طلاق العدة على التسع مجاز من أحد جهتين: إما إطلاق الاسم الأكثر على الأقل، يعني تسمية الكل باسم الجوز باعتباره الجزء الغالب، أعتق رقباه مراقبة الإنسان بكامله بس سميته باسم جزئه، فباعتبار أن الست عدية قلنا أنه طلاق عدي، إما إطلاق الاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة. شلون مجاورة؟ كل طلاق سني هو مجاور لطلاقين عديين،
يعني كل ثالث قبل اثنين الديين، فمن مجاورة الى هالاثنين خلينا بحكم جيران. قال: وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسعير العدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة. هذا بحث طرحه الشارح هنا وفي كتاب المسالك تفريعا، ويأتي بحثه إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.